فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. إخوتي الكرام، ما زلنا مع فضل الحج. اللهم ارزقنا الحج وارزقنا فضله وأعدنا منه جميعا يا رب العالمين بصحيفة بيضاء نقية مليئة بالحسنات، وقد كفرت عنها أو محوت منها السيئات والخطيئات والزلات والسقطات والهنات. الحج كما قلنا أعظم ما فيه من فضل تمام التسليم للرب سبحانه جل في علا، محضية العبادة، بأنك تفعل ما تفعله في الحج من عبادات لا تدري ما الحكمة فيها، فأنت تبيت بمنى ثم تذهب بعد ذلك إلى عرفة، بعدما تشرق الشمس وتذكر الله جل في علا تدفع إلى عرفة، ثم تبقى بها نهارا إلى غروب الشمس، ثم تدفع إلى مزدلفة تذكر الله عند المشعر الحرام، أو تذكر الله تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم تبيت كما سيأتي تفصيل ذلك بأسره، ثم تبيت إلى أن يطلع الفجر فتصلي، ثم تذكر الله عند المشعر الحرام، وقبيل الشروق تمشي تذهب إلى منى ترمي الجبرة الكبرى، ثم تذهب إلى ثم ترتب رنحة رمي نحر طواف، ثم ترمي ثم تنحر هديك، ثم تذهب فتطوف. هذا الترتيب بأسره ما يعلم المكلف ما الحكمة فيه، فهذا يظهر صدق عبودية المرء بأنه يقول ما أنا إلا عبد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت استسلاما تاما. وأنت ترمي الحصى وترمي الجمرة، قد قال بعض العلماء لا حكمة في ذلك، لا تعلم ما الحكمة، ولما سبع حصيات ولما ترمي الحصى؟ وورد عن بعض الآثار أنها يرمي الشيطان كما سيأتي، لكن لا تدري ما الحكمة، لا تدري ما الحكمة، لما الدفع بغروب الشمس قبل غروب الشمس بعد غروب الشمس بعرفة، لما الوقوف بعرفة؟ لعل الحكمة في ذلك هو الجمع بين الحل والحرم خلافا لأهل مكة، كانت حكمة، لكن الحكم الأخرى لا يدريها المرء. فمن فضل الحج إظهار صدق العبودية لله جل في علاه، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على مناسك الحج وأنواع الأنساك وإظهار أحكام الحج إن شاء الله في هذا الباب. نكتفي بالكلام على فضل الله في هذه الحلقة، ونبدأ بإذن الله في الكلام على أنواع الأنساك وأيضا الكلام على شروط الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد.